دل بروس ويلك، المزامير، المحاضرة 23. علامة حقوق الطبع والنشر 2024 بروس واتكي وتيد هيلبراند. هذا هو الدكتور بروس واتكي في تعليمه عن كتاب المزامير. هذه الجلسة رقم 23، المنهج البلاغي، الأساليب الشعرية. لقد بحثنا في أساليب أو طرق مختلفة لتفسير المزامير من أجل الوصول إلى عقل وقلب الشاعر الملهم. لذلك نظرنا إلى النهج الروحي. لقد نظرنا إلى امتلاك الموقف الصحيح والروح الصحيح تجاه الله وكاتبه الملهم. وقد نظرنا إلى المنهج التاريخي وأهمية الملك في تفسير المزامير. لقد نظرنا إلى أشكال المزامير، ولذلك قمنا بتجميع المزامير حسب الشكل الشائع. بحثنا عن ما هو نموذجي بين مخبأ المزامير. بحيث كان لمزامير التسبيح مزاج الحمد، كان لأغاني الشكر مزاج الشكر. كانت لديهم مفردات تسبيح مثل هلوية أو نحمد الرب أو نشكر الرب. كان لديهم زخارف مميزة. لقد نظرنا إلى المواضيع المشتركة، بحيث كان في الترانيم دعوة للتسبيح، وكان هناك سبب للتسبيح ثم دعوة متجددة للتسبيح في كثير من الأحيان. في الرثاء كان لديهم زخارف مميزة. كان لديهم الدعوة. بمجرد أن قرأت أيها الرب، يا الله، يا راعي إسرائيل، عرفت أنك تتعامل مع مزامير رثاء أو التماس. كان لديهم دافع الثقة. كان لديهم فكرة الرثاء. كان لديهم فكرة الالتماس، وكان لديهم دائما فكرة الثناء. لذلك نظرنا إليها وقمنا بتجميعها على نطاق واسع لأنها تناسب هذه الأنواع المختلفة من الفئات. لقد أخذنا بعين الاعتبار أيضا مكان الهيكل الذي تتلى فيه هذه المزامير. في هذه المحاضرة سننظر في كيفية بناء المزمور الفردي، ليس لشكله وكنموذج للمزامير الأخرى، ولكن للتقنيات الشعرية التي جعلته مزمورا فريدا، وأن الشاعر استخدم أنواع التقنيات التي استخدمها لوضعها. المواد الخاصة بهم معا. لذا فقد قدمته من خلال هذا الاقتباس من فيليس تريبل، الذي يحدد بالتأكيد التباين والشكل والنقد البلاغي. وتقول إنه في حين أن النقد الشكلي يدرس الأدب النموذجي وبالتالي يصنف الأدب وفقا لنوعه الأدبي، فإن النقد البلاغي يدرس الخاصة ضمن النموذجي. لذا عندما نقترب من المزمور فإننا لا ندرك فقط شكله وتشابهه مع المزامير الأخرى، ولكن يجب أن نكون على دراية بكيفية تجميع المزمور معا. ما هي التقنيات التي استخدمها الشاعر؟ ونحن نسمي هذا أيضا شعرية من الكلمة اليونانية صنع أو عمل. كيف يؤلفون في الواقع؟ ما هي بعض تقنياتهم التي يجمعوا بها أدبهم معا؟ لن أخوض في مستويات الدلالة مرة أخرى، لا أريد أن أتورط في ذلك. ناقشنا مستويات الدلالة في المنهج، وقد رأينا أننا عندما نتعامل مع النص هناك ما يتعلق بالمعجم، ومنها ما يتعلق بالنحو، ومنها ما يتعلق بالشعر. ولكننا ننظر الآن إلى القصيدة بأكملها وأبياتها داخلها. وداخل المقاطع لدينا مقطوعات موسيقية. لذلك عادة ما تحتوي القصيدة كما رأينا في المزمور 110 على مقطع شعري. لذلك كان هناك مقطعين. وداخل المقاطع تلك هي المقدمة والتلاوة والتأمل مرتين مقطعين. كانت هناك مقطوعات موسيقية وأجزاء منها تسمى الوحدات الأصغر بداخلها مقطوعات موسيقية في الأدب. لذا لديك القصيدة، ثم لديك المقاطع، ثم لديك المقاطع الموسيقية. وفي بعض الأحيان يكون لديك وحدات داخل المقطوعات الموسيقية. ونحن ننظر إلى كيفية تجميع المقاطع الموسيقية معا لتكوين مقاطع، وكيف يتم تجميع المقاطع معا لتكوين قصيدة من المزمور نفسه. لذلك هذا ما يسمى بالشعرية، وسننظر في تقنيات مختلفة. لذلك عندما أكملت تدريبي الجامعي تم إعطائي العدسات التي يمكنني من خلالها تحديد المصادر التي يمكنني من خلالها تفتيت المواد الخاصة بي وتقسيمها إلى مستند جي أو مستند إي أو مستند بي أو مستند دي. لقد أعطيت هذا النوع من العدسة. كنت أعرف مصدر النقد. لم يكن الأمر كذلك حتى عمل روبرت التير في عام 1980 تقريبا فن السرد الكتابي، حيث بدأ بفتح أعيننا لرؤية الأشياء بشكل شمولي ولنرى كيف تم تجميع المواد معا، كما خرج بفن الشعر الكتابي. فعل جيمس كوجل شيئا مشابها أيضا مع فن الشعر. لذا فقد اهتم الأدب منذ عام 1980 تقريبا بهذه الطريقة الشمولية في النظر إلى الأدب. لذلك كان علي أن أتعلم كيفية ارتداء العدسات، وهي طريقة جديدة للنظر إلى المواد التي استخدمها. كنت أقصد نوعا ما تشجيع الطلاب كما قلت مازحا، ولم أبدأ في تعلم كيفية قراءة الكتاب المقدس إلا عندما بلغت 55 عاما تقريبا، وأصبحت أكثر مهارة في ذلك حتى عمر 65 عاما تقريبا. بدأت لأشعر أن لدي القليل من الثقة في معرفة كيفية قراءة القصيدة وفقا للشعرية وفهم كيفية تجميعها معا. كنت أقصد تشجيع الطلاب عندما قلت وأنا في سن 65 تقريبا إنني بدأت أعرف كيفية قراءة الكتاب المقدس. قالوا أو عظيم. لذا على أي حال لن أفعل، سأعطي تقنيات الشعر. في الصفحة 299 سنتحدث عن الكلمة الأساسية التي قد تجمع المواد معا. في الصفحة 300 أتحدث عن الامتناع وكيف ترى أن كل هذا هو في الواقع أشكال مختلفة من التكرار. لذلك لديك تكرار للكلمة الرئيسية، لديك تكرار للامتناع الذي يجمعها معا. سأوضح ذلك من المزمور 49 أهمية الامتناع. في الصفحة 302 يجب أن يكون هذا هو سي التباين الذي تتعلمه للبحث عن التباين، ودل تتعلم البحث عن مقارنات بين المواد. أنا تراقب المنطقة وتراقب الذروة وتبحث عن أنواع مختلفة من البنية. إذن هذا هو نوع المادة التي سنتناولها في هذه المحاضرة. وبعد أن تناولنا هذا الموضوع على نطاق واسع، فإن الجزء الثاني شعري، أي كيف تم تجميعه. والتعريف هو الأدوات الأدبية التي يستخدمها المؤلف لبناء مؤلفاته وإيصال وجهة نظره التقييمية. بمعنى آخر، مثل الراون، الشاعر لديه وجهة نظر، لديه رسالة، ويوصل رسالته من خلال الجماليات، من خلال الأشكال الفنية والطرق الفنية. ونحن ننظر إلى البراعة الفنية التي يجمع بها القصيدة معا لتوصيل رسالته. عادة في الأدبيات يشار إليها على أنها فكرة، ولكن بما أن الرسالة لها واجب أخلاقي بشأنها، وبما أن الفكرة تتطلب الاستجابة للحقيقة، فإنني أفضل التحدث عن رسالتها بدلا من الحديث عن فكرة. وتقول أديل برلين في كتابها عن الشعرية إنه علم استقرائي يسعى إلى تجريد المبادئ العامة للأدب من مظاهر كثيرة ومختلفة لتلك المبادئ كما تحدث في النصوص الأدبية الفعلية. لذا فمن خلال مقارنة عدد من النصوص نتعلم تجريد التقنيات التي كتب بها الشاعر وألف مادته. إن هدفها الأساسي من الشعرية ليس استخلاص المعنى من النص، بل العثور على اللبنات الأساسية للأدب والقواعد التي يتم تجميعها بها. وتقول في مكان آخر، نحن لا نعرف معنى النص حتى نعرف كيف يعني. وسوف ننظر إلى هذه اللبنات الأساسية التي تمكننا من فهم كيف يعني ذلك من أجل الوصول إلى ما يعني. وتقول إن الشعرية بالنسبة للأدب مثل اللسانيات بالنسبة للغة، أي أن الشعرية تصف المكونات الأساسية للأدب والقواعد التي تحكم استخدامها. تسعى الشعرية إلى كتابة قواعد للأدب إذا جاز التعبير. ولذا فإنني أعيد الصياغة هنا، يجب علينا أولا أن نعرف كيف يعني النص قبل أن نتمكن من معرفة ما يعنيه. سأقوم بتخطي تلك الاقتباسات الأخرى. إن فكرة كونهم مؤلفين وليسوا منقحين هي فكرة أكثر ملائمة للسرد منها للشعر. سأنتقل الآن إلى الصفحة 299 وسألقي نظرة على التقنيات نفسها الخاصة بكيفية تجميع الأدبيات معا وما الذي يجب أن نبحث عنه. إحدى التقنيات هي الكلمة الرئيسية التي تمر عبر المادة وتجمعها معا، والكلمة الرئيسية تساهم أيضا في فهم الرسالة. صاغ مارتن بوبرت كلمة ليتورت، والتي تعني الكلمة الرائدة التي توجه الأدب، ويعرفها بأنها كلمة أو جذر كلمة يتكرر بشكل هادف داخل نص أو سلسلة من النصوص أو مجموعة معقدة من النصوص. وتابع أن من يحضر هذه التكرارات يجد معنى للنص مكشوفا أو موضحا أو على أي حال أكثر تأكيدا. لذلك على سبيل المثال في المزمور 2 الكلمات الرئيسية هي الرب والملك، كل مقطع يتحدث عن الرب والملك، تمرد الوثنيين هو على الرب والملك، إنه الرب الذي أقام ملكه على صهيون، يتلو الملك أمر الرب بإقامته على صهيون، يحث المرتل الملوك على خدمة الرب وتقبيل الشمس. وبمجرد أن ترى ذلك فإن ذلك يبدأ في فتح هذا المزمور بشكل أكثر وضوحا، يتعلق الأمر بالرب وملكه وعلاقاتهم. الشيء الآخر الذي تراقبه ليس مجرد كلمة رئيسية، ولكنك تراقب الامتناع المتكرر. لذلك على سبيل المثال رأينا هذا بالفعل في المزمور 42 و43، العبارة المتكررة هي أن هذا الملك في المنفى، إنه يتوق للعودة إلى المعبد، كنه يقول 3 مرات: لماذا أنت حزينة يا نفسي؟ لماذا حتى بالانزعاج في داخلي؟ ضعوا رجاءكم على الله لأني بعد أحمده مخلصي وإلهي. لذا في المرات 3 مع المقاطع 3 أنهى بهذه العبارة التي تقول: نعم نحن محبطون، نعم نحن بعيدون عن المعبد، أنا مشتاق لذلك، أكره الوضع الذي أجد نفسي فيه، ولكن نفسي انتظر الرب ورج الرب ويجد الشفاء لحالته المضطربة. سأقوم الآن بإلقاء نظرة على مزمور الحكمة لإظهار أهمية الامتناع. لذا أدعوكم إلى الرجوع معي إلى المزمور 49. لا أعتقد أنني كتبت كل شيء هنا، لذلك نحن بحاجة إلى قراءتها. أنا أقرأ من سفر الرؤيا والمزمور 49، هذا من تأليف أبناء كورخ. على أي حال هذا مزمور حكمة، لذلك سوف نتناول مزامير الحكمة في محاضرة أو محاضرتين، ولكن دعونا نتذوق واحدة منها مسبقا مما سيوضح أهمية الامتناع. اسمحوا لي أن أقرأ المزمور أولا. إنها ملك لأبناء قورح وقد تم غناؤها بمصاحبة آلة وترية. اسمعوا هذا يا جميع الشعوب، اسمعوا يا جميع الذين يعيشون في العالم من الأدنى إلى الأعلى، من الأغنياء والفقراء على حد سواء. سينطق فمي بكلمات الحكمة، تأمل قلبي سيمنحك الفهم. سأحول أذني إلى المثل، بالقيثارة سأشرح لغزي، أفتح قلبي حرفيا. لماذا أخاف عندما تأتي أيام شريرة عندما يحيط بي مخادعون أشرار؟ أولئك الذين يثقون بثرواتهم ويفتخرون بثرواتهم العظيمة. لا يستطيع أحد أن يفدي حياة إنسان آخر أو أن يعطي الله فدية عنه، إن فدية الحياة باهظة الثمن، لا يوجد دفع يكفي على الإطلاق لكي يعيشوا إلى الأبد ولا يرون الاضمحلال، لأن الجميع يرون أن الحكماء يموتون وأن الحمقى والحمقى أيضا يهلكون تاركين ثروتهم للآخرين، وستبقى مقابرهم بيوتهم إلى الأبد ومساكنهم لأجيال لا نهاية لها، على الرغم من أنهم أطلقوا على الأراضي اسماءهم. الناس رغم ثرواتهم لا يتحملون، إنهم مثل الوحوش التي تهلك، وهذا هو مصير من يثق في نفسه وأتباعه الذين يوافقون على أقوالهم. إنهم مثل الأغنام ومصيرهم الموت، الموت يرعاهم أما المستقيمون فينتصرون عليهم في الصباح. سوف تتحلل صورهم في القبر بعيدا عن قصورهم الكهنوتية. لكن الله سينقذني من عالم الأموات. بالتأكيد سوف يأخذني إلى نفسه. لا تندهش عندما يغتني الآخرون، عندما تزداد روعة بيوتهم، لأنهم لن يأخذوا معهم شيئا عند وفاتهم، ولن ينزل معهم بهاؤهم. ولكن بينما هم على قيد الحياة يعتبرون أنفسهم مباركين، يمدحك الناس عندما تزدهر، وسوف ينضمون إلى أولئك الذين سبقوهم ولن يروا نور الحياة مرة أخرى، الذين لهم ثروة ولكن ناقصي الفهم يشبهون البهائم التي تباد. يتألف المزمور من ثلاثة مقاطع. المقطع الأول هو المقدمة، وعلمنا أنه مزمور حكمة. تحتوي هذه الآيات الأربع على مقطعين. بداية: في الآيتين الأولى والثانية يعرفنا بالمخاطبين، وفي الآيتين الثالثة والرابعة يقدمنا عن نفسه باعتباره المؤلف. من الواضح أنه حكيم يعلم الناس، لذلك على سبيل التقديم عن طريق المخاطبين يبدأ بمخاطبة جميع الشعوب، وهذا ينطبق على أدب الحكمة. اسمعوا هذا يا جميع الناس، اسمعوا جميع الذين يعيشون في هذا العالم. ثم بعد ذلك البيان الواسع يقوم بعد ذلك بتضييق نطاقه إلى نوعين مختلفين: الأدنى والأعلى، الأغنياء والفقراء. لذلك سيكون لديه مثل واحد فقط كما سمر، درس واحد، لكن القراء سوف يستجيبون بشكل مختلف. بمعنى آخر، كلنا نسمع النص بشكل مختلف حسب حالتنا. ليس الأمر أن النص يغير المعنى، بل أن الجمهور يختلف في طريقة سماعه للنص. لذلك على سبيل المثال هنا المنخفضون مهما كان الوضع سوف يشعرون بالارتياح، الأعلى في مكانة عليا فسوف ينفرون، سوف يصحو الأغنياء ويتعزى الفقراء. لذلك سوف يتعزى البعض وسيتم تحذير البعض، سوف يستيقظ البعض وسيتم تعزية البعض اعتمادا على حالتك، سوف تسمع المثل بشكل مختلف. ولهذا السبب من الصعب جدا بالنسبة لي أن أقول ما الذي أتوقع حدوثه بين الطلاب عندما ألقي محاضرة، لأنني أعلم أن الروح سوف يطبق ذلك بشكل مختلف على كل فرد. مسؤوليتي هي تعليم حقيقة النص ومن ثم السماح للروح بتطبيقه بشكل مناسب على الجمهور. لكن الآن نتعرف على المؤلف بعد أن قلنا أن لدينا هؤلاء الأشخاص المتطرفين، لكنه لجميع الناس. ثم يقول عن نفسه أنني سأتكلم كلمات الحكمة. إن تأمل قلبي سيعطيك فهما، سيكون الجوهر لكن شكله سيكون على شكل مثل. سأحول أذني إلى المثل بالقيثارة، سأشرح لغزي. إذن سيكون مثلا وسيكون المثل غامضا إلى حد ما، سوف يجبرنا على التفكير فيه واستخلاص معناه منه. بعد أن قدمنا قصيدته في المقطع الأول، نأتي الآن إلى المقطعين المقسمين باللازمة. تم العثور على هذه العبارة في الآية 12 والآية 20، ويمكنك أن ترى ذلك وهي تقريبا مكررة: الناس رغم ثرواتهم لا يتحملون، إنهم مثل الوحوش التي تهلك. ومرة أخرى في الآية 20: فإن الذين لهم أموال ولكن ليس لديهم فهم يشبهون البهائم التي تباد. الكلمة المترجمة مثل هي نفس الكلمة للمثل. الكلمة العبرية للمثل هي مشعل. هذا هو الشكل اللفظي، إنه ننشل، وعلى ذلك فالمثل تشبيه. وهكذا فهو يقارن الناس بالوحوش، الوحوش التي تهلك، لكنه سوف يلعب بهذا. وهذه الامتناع أمر بالغ الأهمية. هذا هو المثل، لقد تكرر مرتين، ويقسم القصيدة إلى نصفين. وهكذا لديك ثمانية أبيات للمقطع الأول من الآيات 5 إلى 12، أي ثماني آيات. ثم لديك 8 أبيات للمقطع الثاني، وهو من 13 إلى 20. الآن ما سيفعله هو أنه سوف يشرح هذه المقارنة بين الناس والحيوانات التي تهلك. وفي المقطع الأول، وجهة نظره هي أن الجميع يموتون كالحيوان. كلهم يموتون. وقد لاحظتم، كما يقول، أن هذا صحيح في الآية 10، إذ يمكن للجميع أن يروا أن الحكماء يموتون، وأن الحمق والحمق أيضا يهلكون، تاركين ثروتهم للآخرين. لذا، فإن الأمر مشابه جدا لكوهيليت، حيث أن الموت هو مستوي وأن الجميع سيموتون مثل الوحوش. لكن المقطع الثاني يقتصر على الأشرار. الجميع يموتون، أما الأشرار فيموتون إلى الأبد، أما الأبرار فلا يموتون. في النص العبري، هناك فرق واحد بين الآية 12 والآية 20. وكل شيء هو نفسه باستثناء، حيث يقول الناس على الرغم من ثروتهم. ثم يقول: لا تتحمل. أعطيك هذا في الصفحة 301. أعتقد أن الترجمة الأفضل هي أن الإنسان في أبهته لن يبقى أو يدوم. والكلمة العبرية التي تعني لن يبقى أو لا يدوم هي الكلمة العبرية بل. يلين. بال هو شكل، وهو شكل قديم موجود في اللغة الأوغريتية، يعني لا. لن يفعل ذلك، ويلين يعني الصمود. إنه مثل البهائم التي تموت. الآن، إذا انتقلت إلى السطر التالي، الامتناع الثاني في الآية 20، فهذا موجود الآن في الصفحة 302 في أعلى الصفحة، بينما هو الإنسان في أبهته، ولكنه الآن يتغير من يلين إلى يفين. لتسليط الضوء عليه، يستخدم ظرفا مختلفا للنو، بدلا من بيل يستخدم لو، لكنهما مترادفان. الفرق الحقيقي هو حرف واحد، وهذا هو السبب في أنها غامضة. هناك لغز. هذه هي الطريقة التي يعمل بها الحكيم الذي لن يدوم، يلين الذي يشير إلى الجميع، ولكن لا يفهمون هذا هو الأحمق. هذا هو لو يفين. لذا في العبرية، يمكنك أن ترى هذا بوضوح شديد، هذه التورية التي تحدث. الجميع لا يتحملون، لكن الذين يموتون إلى الأبد هم أولئك الذين لا يفهمون. وهذا هو الفرق. الجميع يموتون، ولكن ليس كلهم يموتون إلى الأبد. الآن، بمجرد أن نحصل على هذه اللازمة، يمكننا أن نفهم المثل القائل بأن ما سيتطور في المقطع الأول هو أن جميع الناس يموتين مثل الحيوانات. وفي الصفحة 301 أقدم ترجمتي الخاصة. ما يحدث هنا هو أن الإله هو الذي يمنحك الأمان والأهمية. هكذا سأفهم الله. أيا كان ما يمنحك الأمان في حياتك ويمنحك الأهمية، فهذا هو إلهك. هذا ما تعيش من أجله. هذا هو ما تثق به. وبالنسبة لمعظم الناس، فهو المال. المال هو الذي يمنحهم الأمان. المال هو الذي يمنحهم الأهمية. عندما تكون أصغر سنا، فإن الجاذبية الجنسية هي التي تمنحك الأمان والأهمية. إذا لم يكن لديك جاذبية جنسية، فلن يكون لديك الأمان داخل مجموعتك، وليس لديك أهمية في المجموعة. هذه هي الطريقة التي تعمل بها في العالم. إذا كنت مثلي، وليس لديك مال وليس لديك جاذبية جنسية، فقد تجد أمانك وأهميتك في الوعظ والتعليم. يمكن أن يصبح هذا إلهك ويمنحك الأمان. لكنه يتحدث هنا عن كسب المال، وهو العالم. أود أن أقول إن 99.9% سيقولون: إذا كنت غنيا فقد كنت ناجحا، لقد قام بعمل جيد في الحياة. هكذا يحكم العالم عليه. هذا ما يتعامل معه. هذا هو حقا ثيوديسيا. كيف نتعامل مع هذا عندما ينجح الأغنياء كما يحدد العالم النجاح؟ لذلك يقول: لماذا أخاف في أوقات الضيق عندما يحيط بي إثم الذين يخدعونني، الذين يثقون بثروتهم ويفتخرون بكثرة ثرواتهم؟ لذا، فهم يرون ثقتهم وترى أهميتهم وتفاخرهم، وهم على استعداد لبيع أرواحهم للحصول عليها. ثم يتابع قائلا: حقا لا يستطيع أحد أن يفدي آخر أو أن يعطي لله ثمن حياته، لأن فدية حياتهم باهظة الثمن ولا يمكن أن تكون كافية أبدا. فإذا كانت الشمس عملة من ذهب في أحد الجيبين والقمر عملة من الفضة في الآخر ضرب التبن أو عقدا من اللؤلؤ في عنقك، أو كانت نجوما لامعة أو أبراجا أو الماسا في تاج أو في التاج، يوم الموت ليس له قيمة، إنه المال الظالم، ولا يمكن أن ينقذنا من أكبر عدو لنا وهو الموت. لذلك لن يوفر لك أي مبلغ من المال أن تعيش إلى الأبد وترى الحفرة. وهذا صحيح للجميع، لأنه يرى أنه حتى الحكماء يموتون، والأحمق والغبي كلهم على حد سواء، يجب أن يهلكوا ويتركوا ثروتهم للآخرين. قبورهم بيوتهم إلى الأبد، ومساكنهم إلى كل الأجيال، مع أنهم يسمون الأراضي بأسمائهم. يمكنك أيضا كتابة اسمك على الماء، ليس لها دوام في هذا العالم. وهكذا يأتي إلى الامتناع، فلن يبقى الإنسان في أبيهته، إنه مثل الوحش الذي هلك. ولكن الآن يموت الأحمق إلى الأبد، الجميع يموتون، أما الأحمق فيموت إلى الأبد، ليس لديه حياة. هذا هو طريق كل أولئك الذين لديهم ثقة حمقاء، وبعدهم يقبل الناس تفاخرهم. ثم لديك هذا الرمزية الفوقية الهائلة، هم كالغنم المخصصة للهاوية والموت يرعاهم. تصور أن الموت هو رعيك ويقودك إلى الفساد والموت والانحلال ولا حياة، هذا هو الراعي الخاص بك. ولكن الآن هذا المستقيمون يتسلطون عليهم في الصباح، وهنا لدينا التمييز. المستقيمون في يوم جديد يتسلطون عليهم، ليس لديه إعلان واضح عن القيامة بعد، والذي تم الكشف عنه بقيامة يسوع المسيح من بين الأموات، لكنه يعلم أنه سيأتي يوم أفضل عندما يتسلط عليهم المستقيمون الذين يطابقون حياتهم بالكامل حسب كلمة الله في الصباح. ولكن بعد ذلك يعود إلى الأشرار، سوف تفنى صورتهم في الهاوية بلا مكان للسكن. لكن لاحظ الآن، حيث أن السطر الثالث، 5، 6، و7 يقول: حقا لا يستطيع أحد أن يفدي آخر. والآن في السطر الثالث يقول: ولكن الله يفدي نفسي من يد الهاوية. لذلك لا يستطيع أحد أن ينقذنا من الموت، لكن الله يستطيع أن ينقذنا من الهاوية، من عالم الأموات. عندما يزداد مجد بيته من القدرة فإنه يأخذني. هذه هي الكلمة المستخدمة لإيليا أن الرب أخذه، وهكذا لديه سرة. لذلك يقول: لا تخفوا إذا اغتنى الإنسان إذا ازداد مجد بيته، لأنه عندما يموت لا يحمل شيئا، ولن ينزل مجده بعده، لأنه في حياته يحسب نفسه مباركا. على الرغم من أنك تنال الثناء عندما تفعل الخير لنفسك، إلا أن روحه ستذهب إلى جيل آبائه الذين لن يروا النور مرة أخرى، وهو نور الحياة. وهكذا فإن الإنسان في أبهته بلا فهم يشبه الوحش الذي يباد. إذن الامتناع، وأنا أقول هذا، أنت لا تعرف معنى النص حتى تعرف كيف يعني. وهذه الامتناع كما في المزمور 42:43: ضع رجاءك في الله. هذه الامتناع هي المفتاح لفهم المزمور الذي يقول إننا جميعا نموت، لكن أولئك الذين لا يفهمون يموتون إلى الأبد، والله يفدي نفسي من القبر نفسه. هذه هي أهمية الامتناع. لذا لقد تحدثت عن التقنيات وأن تراقب الامتناع الذي يمنحك نظرة ثاقبة لمعنى المزمور، إنها مهمة جدا. الصفحة 302 يجب أن يكون هذا هو سي، ويكون لديك تباين. إنه يربط أو يضع الأشياء المتباينة أو المتضادة جنبا إلى جنب. فمثلا كل ذلك يمكن توضيحه سردا وانثرا كما يمكن توضيحه شعرا. أحد الرسوم التوضيحية المفضلة لدي عن التباين والمقارنة موجود في نهاية سفر القضاة، متبوعاً بسفر صموئيل الأول. لقد حان وقت تفوق الفلسطينيين على إسرائيل، وآخر قاضي القضاة هو شمشون، والده هو مانوح، والدته معروفة فقط بزوجة مانوح. يتم مقارنة زوجة مانوح ومقارنتها بحنة. حنة هي الجيل التالي بعد شمشون. لاحظ المقارنة. هنا زوجة مانوح. ليس لديها أطفال. إنها عاقر. لا يمكنها أن تنجب أطفالا. وها هي حنة، الجيل القادم في الاحتلال الفلسطيني أو التفوق والهيمنة. وليس لديها أطفال، لكن لاحظ الفرق. زوجة مانوح لا تصلي. في الواقع، ربما لا تريد طفلا. هانا تصلي. زوجة مانوح لديها القاضي الأكثر جاذبية الذي عرفته إسرائيل. يمكنه بمفرده هزيمة جيش الفلسطينيين. لقد فعل ذلك مع جالوت. أنه فعل ذلك مرة أخرى. لا، لقد فعل داود ذلك مع جالوت. يعني أنه فعل ذلك بفك حمار فقتل آلافا من الفلسطينيين، وفي موته عندما هدم الهيكل قتل القادة وقتل الآلاف من الفلسطينيين. لم يكن هناك أحد يتمتع بشخصية كاريزمية مثل شمشون. إذن لديك زوجة مانوح بلا صلاة، بل ظهر لها ملاك الرب. إنها معجزة حقيقية. لديها هذه الشخصية الأكثر جاذبية وهو لا يسلم إسرائيل. ثم لدينا حنة، لا ملاك الرب ولا معجزات، مجرد صلاة. تريد ولدا وتصلي من أجل ابن قريب من الملك. تستمع إلى صلاتها في 1 صموئيل 2. إنها تصلي من أجل مسيح الرب، من أجل الملك. سيقوم ابنها بتثبيت أول ملك لإسرائيل وتثبيت الملكية. حسنا، هناك ترى المقارنة بين أمتين في نفس الوضع. أم واحدة لديها معجزة، تتمتع بكاريزما عظيمة، لكنها وزوجها فاشلان كولدين. ومن ناحية أخرى، ليس لديك معجزات يا حنة، بل مجرد الصلاة. شمشون نبي. ما لديه ليس القوة العظيمة لشمشون. كل ما لديه هو كلمة الله، قوته الأخلاقية، وهو ينقذ إسرائيل. لذا فإن هذه المقارنة والتباين تمنحك فكرة هائلة عن كيفية مجيء ملكوت الله. لذلك عليك أن تشاهد عندما تقرأ المواد الخاصة بك للمقارنة والتباين. لذلك كان المزمور الأول مليئا بالتباين. قلنا أن هناك 3 مقاطع، سبب السعادة أو البركة، ثم حصلنا على صورة الرخاء. إذن فالقضية كانت ضد الأشرار خلافا لكلمة الله. كان الرسم التوضيحي هو شجرة الحياة مقابل القشر. وكانت النتيجة أن الصديقين لن يقفوا في الدينونة. سوف يبيدون، ولكن سيكون هناك صديق يقوم، لأن الرب يعرف طريق الصديقين. لذا ترون المقارنة الهائلة والتناقض الذي يحدث هناك. هذا أمر نموذجي جدا في الشعرية التي يجب عليك وضعها على العدسة بحثا عن المقارنة والتباين. لقد رأينا مقارنة في المزمور 23، ورأينا الأوضاع 3 المختلفة التي يشبه الرب فيها بالراعي. فهو كراع يرعى غنمه، يستعيد غنمه، ويحمي أغنامه. ثم في الآية 5 يصبح مثل شيخ في خيمة ويتكرر كل ذلك، ولكن يتصاعد. والآن يقدم لهم طاولة مفروشة أمامهم، فهو يعيدهم ويصب الزيت على رأسه فيحفظ ذلك كله، وكل هذا في حضرة عدوه. ثم ينتقل منافيا إلى المشهد الأخير. من الجيد أن تكون خروفا في المرعى، والأفضل من ذلك أن تكون ضيفا في خيمة. ولكن الحقيقة هي أنني سأسكن في بيت الرب إلى الأبد مع الحياة الأبدية. لذلك لدينا هذه المقارنة لتطوير المادة. ويجب أيضاً أن ننتبه إلى منطق كيفية تطوير المادة كما في المزمور الثاني عندما أشرنا إلى منطق كيفية تماسك هذه المقاطع معاً، كما أننا نترقب تكثيفاً. عادة يكون هناك تكثيف كما هو الحال في الشعر داخل السطور. الصيغة هي X ناقص واحد، ثلاثة تجاوزات، ومن ثم تأتي حقيقة أن هناك دائما تصعيد. لذلك يمكنك أن ترى أنه في المزمور 23 هناك تصعيد وأن تترقب التصعيد. إذن لديك في المزامير واحد ينتهي بانتصار أن الرب يعرف طريق الأبرار، لذلك هم في انسجام مع الأبدي، أما طريق الأشرار المبتعدين عن الله فيهلكون. لذلك دائما ما يراقب المرء أن هناك لحظة ذروة في نهاية مزمورك تريد مراقبتها. الآن نتحدث عن الهياكل أو بعض أنماط البنية. هناك ثلاثة أنماط نموذجية تم من خلالها تجميع المواد معا. يمكن أن يكون هناك نمط متناوب كما رأينا في المزمور 110 فتحصل على إبيس A برايم B برايم C برايم. يمكن أن يكون لديك نمط متحد المركز وهو أن تستخدم إبيس C بياد، ويمكن أن يكون لديك نمط كياستك تذهب إلى إبيس X C برايم B برايم A برايم. لذلك أشبه ذلك بالصور المائية بالنمط المتناوب إبيس A الأولي B الأولي C الأولي، إنهم مثل الأمواج القادمة وموجة فوق الأخرى، وتكون الموجة التالية دائما أكثر كثافة من الموجة التي قبلها، لذا فإن المد قادم. لقد رأينا ذلك في المزمور 110. وأخيرا انتهى به الأمر إلى غزو الأرض بأكملها ولن يفشل. سيتبعها مع أنها ستنتعش بالماء حتى يصل إلى نهاية مسيرته المظفرة مثلا. النمط كياستيك يشبه النمط متحدة المركز. أنا أشبهه بالمد والجزر والمد والجزر، يدخل ويخرج، ومن ثم لديك نمط كياستيك. هذا مثل رمي حجر في بركة ثم يخرج من هناك. لذلك البداية والنهاية مطابقة على طول الخط، كن اللحظة الحرجة هي حيث تصطدم الصخرة بالمحور. وهذا مهم حقا لتفسير الكتاب المقدس بأكمله. على سبيل المثال اسمحوا لي أن أوضح النمط المتناوب المتماثل، مثل قصة إيليا الشهيرة في جبل حوريب. مثل موس فهو في كهف وسيتلقى إعلانا من الله، لاحظ النمط المتناوب الذي يفسر ماهية الرؤية. يبدأ الأمر بأن إيليا كان في مغارة وقيل لنا إن كلمة الرب جاءت إليه، وهذا بدوره يتبعه سؤال الرب: ماذا تفعل هنا يا إيليا؟ فيجيبه: غرت غيرة شديدة لرب الجنود. ثم ينتهي بمحاولة أخذ حياتي بعيدا، فيرجع إليه الرب ويقول له: كلمه. وبعد ذلك لدينا المشهد، لدينا الريح التي مزقت الصخور لكن الله لم يكن في الريح، ثم حدث الزلزال ولم يكن الله في الزلزال، ثم كانت هناك النار ولم يكن الله في النار. ولكن بعد ذلك لدينا هذا التناقض الصوتي لصوت الصمت المطلق. لقد كان الصوت سليما جدا لدرجة أنه كان بإمكانك سماعه إذا جاز التعبير همسا. والسؤال هو: إلى ماذا ترمز النار والزلازل، وإلى ماذا ترمز الريح والزلازل والنار والصمت المطلق؟ ما الفائدة من ذلك؟ نحصل عليه في التوازي بالتناوب، لأننا نقرأ مرة أخرى. الآن تستمر القصة، المكان قيل لنا أنه كان في كهف عندما جاء الصوت. السؤال هو: ماذا تفعل هنا يا إيليا؟ الجواب هو أنني كنت غيورا جدا للرب، والآن يحاولون أن يأخذوا حياتي بعيدا. فقال الرب: فعندنا مسحة حزائيل ملك أرام الآراميين مسحة ياهو ملك إسرائيل، ثم لدينا مسحة أليشع وهي مدمرة، لأنه بالتوازي مع ذلك قيل لنا أن حزائيل سوف يقتل، وما لا يقتله حزائيل يقتله ياهو. وما لم يقتله ياهو سيقتله ليشع كما قتل 42 طفلا مثلا. نعم، الأطفال 42 في بيت إل على سبيل المثال. وبالتوازي أعتقد أنه من الواضح تماما أن رياح الدمار هي حزائيل. زلزال الدمار هو ياهو الذي يجلب الموت. النار هي إليشع الذي يتصف بالنار. لكن الآن لدينا ما هو صمت الله المطلق، 7,000 الذين لم ينحنوا للبعل أبدا. وما يحدث هو أن الناس يقرؤون القصة ويشكلون دلالة. هذا هو صوتك الذي لا يزال صغيرا. ولكن إذا كنت تدرس الأدب فهذا ليس ما هو عليه. إنه ليس ضميرك، إنها الأغلبية الصامتة، الأقلية الصامتة، والسبعة هو عدد الإكمال. إنه الرقم الإلهي، إنه الرقم المثالي، والألف عدد لا يحصى هناك. لذلك البداية والنهاية مطابقة على طول الخط. إنه رقم كبير، رقم كبير تماما. وما أفهمه من خلال التوازي المتناوب هو تفسير الصوت الصغير الذي لا يزال صغيرا. لذا فإنك لا تعرف معنى النص حتى تعرف كيف يعنيه. وما يفعلونه هنا في السرد نجده أيضا في القصائد التي كنا ننظر إليها. لقد كنت أشير إلى التوازي المتناوب، أو خذ واحدا آخر، خذ توازا متحدا المركز، لا تسلسليا. وقد أوضحت ذلك نفرا في واحد ملوك من 1 إلى 11. لاحظ كيف يبدأ بالحرف همزة، وهو النبي الذي يتدخل في الخلافة الملكية، أي أن ناثان يتدخل. إذن ليس أدونيا هو الملك، بل سيكون سليمان هو الملك. لكن لاحظ همزة في الصفحة 305 أنه في نهاية حكم سليمان يتدخل النبي ويحدد الخلافة الملكية. النبي سوف يأخذ 10 من الأسباط من سليمان، وسوف يعين خلفاء لسليمان وهم رحبعان. الفصل الثاني كان الفصل الأول، حيث لدينا النبي يتدخل في الخلافة الملكية. ثم في الإصحاح الثاني يزيل سليمان التهديدات التي تهدد أمنه. والكلمة الرئيسية هنا هي الامتناع عن تثبيت عرش سليمان. فأبعد تهديد يؤاب، وأزال تهديد أبياثر، أزال تهديد أدونيا، وثبت عرشه. لاحظ الحرف باء في الإصحاح 11 قبل أن يحدد النبي الخلافة الملكية يثير الرب تهديدات لأمن سليمان. يقيم يربعم، يقيم الملك الآشوري وينزعون عرشه لأنه قد تم التراجع عنه. فبدلا من أن يتم تأسيسها يتم إلغاء تأسيسها. يثير تهديدات لأمن سليمان. لاحظ حرف سي الوعد المبكر لحكم سليمان عندما يصلي من أجل الحكمة. الفشل المأساوي لحكم سليمان عندما تزوج النساء الأجنبيات وكان يتكل على المال وينتهك تشريع التثنية بعدم مضاعفة الزوجات والخيول لأنفسهم. دل مرة أخرى من الفصل الثالث إلى الفصل الرابع يستخدم سليمان موهبته للشعب. دل يستخدم سليمان موهبته لنفسه. يعيش حياة مترفة كما توضحها ملكة سبأ، وكل ما لديه على مائدته ليأكله. لقد تمت الاستعدادات لبناء الهيكل. كرس سليمان الهيكل وقد حذره الله في الإصحاح الثامن. سليمان يبني الهيكل. إذ سليمان يجهز الهيكل. لذلك يمكنك أن ترى النمط كياستك. لاحظ إكس إنه من الملوك الأول 7:1-12 توقف سليمان عن بناء الهيكل، وهناك يبني قصر الملكة المصرية ويبني قصره الخاص، ولم يضع الله في المقام الأول. نقطة التحول في حياة سليمان هي عدم الزواج من أجنبيات كما يقال عادة. نقطة التحول بالنسبة لسليمان هي عندما توقف عن وضع الهيكل أولا ووضع بيته أولا. ومن الآن فصاعدا أصبح الأمر أكثر أو أقل انحدارا بالنسبة لسليمان. هذا هو التوازي التفاضلي والبنية التفاضلية بالأحرى. وقد رأينا هذا في المزمور 92. يمكننا أن نرى الهيكل التصالبي الذي في المركز، الله يحكم بشكل عام وعلى كلا الجانبين في ثلاثية القولون، يقضي الله على أعدائه من خلال ملكه، وقمنا بتوضيح ذلك هناك. لذلك نحن نبحث عن الكلمات الرئيسية. نحن نبحث عن الامتناع. نحن نبحث عن أنواع مختلفة من الهياكل، وهي متناوبة، متحدة المركز أو تصالبية. والشيء الآخر الذي تبحث عنه هو الجنس. إذا كنت تحدد المادة وإذا كنت لا تعرف ما إذا كانت تتناسب مع المقطع الذي يسبقه أو المقطع الذي يليه أو المادة التي قبلها أو المادة التي تليها، فهذا متعمد جدا. هذا جنس. يمكن أن تذهب في أي اتجاه. والجنس من إله المداخل، وهو رأس واحد بدا في اتجاهين مختلفين. إنه شهر يناير الذي يستذكر العام القديم إلى العام الجديد. وعادة ما تكون هناك فترة انتقالية تنظر إلى الوراء وتتطلع إلى الأمام. على سبيل المثال، رأينا ذلك في المزمور 24 تحت شعار الله راعي والأمر كله بضمير الغائب. الرب يرعاني ويقودني إلى المياه الهادئة وما إلى ذلك. ولكن بعد ذلك ينتقل إلى الشخص الثاني. نعم، إن سرت في وادي ظل الموت، لا أخاف شرا لأنك أنت معي. ولم يعد يتحدث عن الله. إنه الآن يتحدث إلى الله، وهذا يجعل الأمر سلسا للغاية. لذلك عندما يقدم الله الآن كشيخ في خيمة، يقول: أعد لي مائدة في حضور عدوي. وهكذا في نهاية فكرة الراعي، ينتقل إلى ضمير المخاطب لينقلك إلى المقطع الثاني، وهو الضيف في خيمة الرب. هذا جنس. من الشائع جدا وجود مثل هذه اللحظات الانتقالية في المزامير. أسلوب آخر يستخدمونه هو التعميم والتخصيص. فيكون التعميم هو سبح يا نفس الرب، ولا تنسي كل حسناته. وهذا هو التعميم. ثم يسرد جميع فوائده، الذي يشفي جميع أمراضك، وهكذا. هناك أيضا التحضير والتنبؤ. أي على سبيل المثال، في كثير من الأحيان في مزامير الرثاء سيكون لديه التماس تمهيدي ثم يقوم بتطوير ذلك. وقد رأينا هذا في المزمور 51 على سبيل المثال. يقول: أمحي كل معاصي واغسلني وطهرني وطهرني. وكانت تلك هي العريضة التمهيدية. ولكن بعد ذلك في الالتماس الرئيسي طلب من الله أن يطهره بالزوفة ويطهره، وطلب المغفرة. لذلك يمكنك أن ترى ذلك. حسنا، دعونا نلقي نظرة على المزمور 51 لتوضيح النقطة أكثر. تستطيع أن ترى العريضة التمهيدية. ثم يقول بعد الرحمة: أمحو كل معاصي. والآية الثانية: طهرني من نجاسة، أنزلني، طهرني. وبعد ذلك لدينا طلبه الرئيسي في الآية السابعة: طهرني بالزوفة فأطهر، أغسلني فتبر في الثلج. لذلك طلب التطهير. وبعد ذلك أيضا يطلب المغفرة الشرعية، فيقول: أستر وجهك عن خطية، وامحي كل إثمي. لذلك كان لديه عريضة تمهيدية ومن ثم إعدادا للعريضة الرئيسية. مرة أخرى، هذه كلها تقنيات تجدها في الأدب، الأدب الكتابي. هناك تلخيصات كما رأينا في المزمور 73، أن هناك تلخيصا. هذا هو شكل السائل. إنهم دائما خاليون من الهموم وما إلى ذلك. يمكنك إجراء استجواب، أي أنك تبدأ بسؤال ثم تجيب على السؤال. لقد رأينا ذلك في المزمور 15. لديك إمبلوجيوز، أنك تبدأ وتنتهي كظرف. هذا شائع جدا. لذلك جاءنا في المزمور 8: أيها الرب ربنا ما أمجد اسمك في كل الأرض. وهذا يؤطر المزمور بأكمله. لديك إقحام. وهذا يعني أنه يمكنك أن تكون على مسار واحد ثم تتوقف وتقدم مادة جديدة تماما. على سبيل المثال، في قصة القضاة وحنة، أنها تقدم القضاة الستة الكبار وتنتهي بشمشون. ثم سننتقل إلى الفصل السابع مع القاضي التالي وهو صموئيل، ولكن بينهما تحصل على إقحام لتمنحك المزيد من المعرفة حول المادة، وينتهي سفر القضاة بالمشكلة الحقيقية. ليس القضاة فقط هم الذين لديهم أقدام من الطين كما قال غاري إنريج، ولكن المشكلة الحقيقية هي الكهنوت. إذن لديك قصتان عن فشل الكهنوت. لديك الكاهن المرتد وهو حفيد موس الذي أسس الطائفة الباطلة ودن، ثم لديك الكاهن القاسي والشرير مع خليته ويقتلها. إنه يقود الأمة بأكملها إلى حرب أهلية تهلك وتكاد تدمر قبيلة بنيامين بأكملها. المشكلة الحقيقية هي الكهنوت، لأنهم ليسوا حراس البوابة، إنهم لا يحافظون على كلمة الله. فعندكم الكاهن المرتد يوناثان بن جرشوم بن موس، ثم لديك هذا الكاهن الشرير القاسي الذي لديه خليلة ويقتلها ويقود الأمة إلى حرب أهلية. ثم تنتقل إلى سفر صموئيل الأول، ويمكن أن ينتهي بنا الأمر مرة أخرى مع القاضي آخر القضاة وهو صموئيل. ولديك هذا النوع من الإقحام، وهذا شائع في المزامير. في كثير من الأحيان يريد نقاد المصادر أن يقولوا أن لدينا مزمورين. أنا لست مقتنعا بذلك. أنظر على سبيل المثال إلى المزمور 24. سيكون هذا أكثر منطقية في ضوء ما قلناه عن مزامير التتويج وحكم الله. المزمور الشهير مزمور داود: الأرض للرب بكل ما فيها، العالم وكل من يعيش فيه، لأنه على البحار سسها وعلى المياه ثبتها. انظر، هذا يبدو كثيرا مثل المزمور 93 بالنسبة لي، حيث يلبس الرب الجلال والجبروت أسس الأرض. وفي تلك اللحظة انتصر الرب وأنشأ العالم والخليقة، وأنشأه على البحار رمز الفوضى، وهو أقوى من المياه. كنت أتوقع في تلك المرحلة أن يدخل ملك المجد إلى المدينة ويتوج. الآية السابعة: ارفعنا أيتها الأبواب رؤوسكن وارتفعنا أيتها الأبواب الأبدية. لكنها لا تفعل ذلك، إنه يوقف ذلك ويقدم مشهدا جديدا تماما. والآن لا يدخل الرب منتصرا إلى المدينة فحسب، بل يدخل الآن معه شعبه أيضا. ولكن من هو الشعب الداخل الذي يصعد إلى جبل الرب الذي يقف في مكان قدسه الطاهر اليدين؟ هذا السلوك، القلب النقي في دوافعه، الذي لا يتكل على وثن ولا على أقسم بالله الكاذب. سينالون بركات من الرب وتبرئة من الله مخلصهم، مثل جيل الذين يطلبونه أو يطلبون وجهك يا إله يعقوب، فيتوقف عن الرب وانتصاره ويطابق ذلك مع دخول الناس إلى المدينة، ثم يعود مع ارفعوا رؤوسكم أيها البوابون. يمكنني أن أتوقف هنا للحظة، أحاول أن أفهم أين أناقش معنى ارفعوا رؤوسكم يا أيها البوابون. دعونا نرى أين ناقشت ذلك، أو نعم، لقد ناقشت ذلك في وقت سابق. سيكون تحت التتويج، تحت المزمور 110. علينا أن نعود إلى تلك المحاضرة حول المزمور 110. أعتقد أن هذا هو المكان الذي أناقش فيه الأمر، أحاول العثور عليه. إنها موجودة في الصفحة، نعم، الصفحة 296 من ملاحظاتك. هناك ناقشت هذا، ماذا يعني أن يرفع رأسه، وما أهمية أنه منتصر. أنا أوضح هذا من المزمور 24. دعونا نتحدث عن الإقحام، لذلك نعود إلى المزمور 24 بعد إقحام الشعب، وهم يصعدون إلى جبل الرب وينتصرون مع الرب، لأنهم يحفظون العهد معه وينالون البركة، وهم الذين يطلبون وجهك. يعود إلى الملك داخلا فيقول: ارفعوا أيتها الأبواب رؤوسكم، ارفعوا أيتها الأبواب القديمة. قد يأتي ملك المجد، فالسؤال هو: ما علاقة هذا بالأبواب ذات الرؤوس؟ ولم يعرفوا في الشرق القديم، لم يعرفوا أبوابا ترفع كما يفعلون اليوم. لقد نسيت ما تسمونه هذا النوع من البوابات، لكنهم رفعوا البوابة. ستشاهد صورا لها، وهذا لم يكن موجودا في أيام داود. الباب يتأرجح على المفصلات، إنه لا يتحدث عن عتبات البوابة، إنه يجسد البوابات ويستخدم صورا من المواد الأوغاريتية على ما أعتقد. لذلك أتحدث عن هذا. ما معنى أن ترفع أيتها الأبواب رؤوسكم، ترتفع أيتها الأبواب الأبدية ليدخل ملك المجد؟ هذا موجود في الصفحة 296 من ملاحظاتك. يتم تجسيد دائرة أبراج البوابة، والتي كانت مثل مجلس من كبار السن يجلس في انتظار عودة الجيش ومحاربه العظيم الذي ذهب إلى المعركة والذي جلس منحنيا وقلقا. وفي النص الأوغاريتي نجد صورة لمجمع الآلهة المجتمع في جبل إلأي زيفون. عند اقتراب مبعوث العدو اللدود البعل الأميرج، كانت الآلهة منحنين وخائفين، اقتباس من النص الأوغاريتي، وأسقطوا رؤوسهم على ركبهم على عرشهم الأميري وجلسوا في خوف ويأس. وبعد ذلك يدخل بعل الملك الشاب فيصرخون، ويصرخ رسله ارفعوا رؤوسكم أيتها الآلهة. لذلك في النص الأوغاريتي يشبه دخول بعل إلى جبله المقدس ومجلسه من الآلهة الأخرى، وهم محبطون لأنهم يعتقدون أنه نزل للهزيمة أمام الأمير جيم، رمز الفوضى والموت. ولكن الآن يأتي الإعلان وقد انتصر البعل، ويقولون ارفعوا رؤوسكم، وهو يشير إلى المجمع. وأنا أعتبر بالطبع هنا من قبل البروفيسور هارفر أن بوابات المدينة التي تحيط بالمدينة تم تجسيدها كمجلس. لقد خرج الملك للقتال وهم يخشون أن يتعرض للهزيمة، لكنه الآن انتصر، ويقول ارفعوا أيها الأبواب رؤوسكم فيتجسدون للترحيب. ويتابع في المزمور 24 أنه قد يأتي ملك المجد. من هو ملك المجد هذا؟ الرب القوي الجبار، الرب الجبار في القتال. ارفعنا أيتها الأبواب رؤوسكن، ارفعنها أيتها الأبواب القديمة ليدخل ملك المجد. من هو هذا ملك المجد؟ الرب عز وجل، إنه ملك المجد، وهو الذي يهزم جميع أعدائه. وهكذا لديك هذا التبادل بين الله المنتصر في الخليقة، ومن ثم لديك إقحام الجيش الذي يدخل معه، وبعد ذلك يطلب من البوابات أن ترفع وتجسد. لقد كانوا يتبلون محبطين، ولكن هنا يأتي ملك المجد في كل هذا النصر. هذا أمر طبيعي، من الطبيعي أن يتم الإقحام وسط مادة الترنيمة. هذا ليس غير عادي، وهذا من شأنه أن يوضح. كان لديكم مزمور 100 ومزمور 100، افرحوا في الرب يا جميع الأراضي، اعبدوا الرب بفرح وادخلوا أمامه بالترنيمة. لذا أنت مدعو للدخول والفرح في الرب، ولكن بعد ذلك يتوقف قبل أن تدخل. اعرف هذا، الرب نفسه هو الله، ونحن إسرائيل شعبه، نحن شعبه وغنم مرعى. وبعد أن أدرج هذا الاعتراف بأن الرب إله إسرائيل هو الله، وأن إسرائيل هو شعبه الذي يتوسط مملكته من خلاله، ثم يتابع لا تفرحوا فقط في الرب. والآن يقول ادخلوا أبوابه بحمد، ادخلوا دياره بالتسبيح، واحمدوا وادعوا باسمه، لأن الرب صالح وإلى الأبد رحمته وأمانته تدوم إلى الأبد. مرة أخرى هناك نوع من التقاطع بين الدخول إلى العبادة، ولكن قبل أن تدخل اعرف هذا، واعترف باعتراف إسرائيل بأن الرب نفسه هو الله. وفي الصفحة 307 هناك أسلوب آخر، وهو التنص، إنهم يشيرون إلى مواد أخرى. لذا كما رأينا في المزمور 8 فهو تقريبا تكوين واحد تم تأليفه بالموسيق وشعره. قال للبشر أن يحكموا الماشية والماشية وحتى الحيوانات البرية وما إلى ذلك. وهو يقرأ تكوين واحد كما رأينا. هناك أيضا اهتمام بالتصوير الخلاب. إذن كما تعلمون ما هو في تصوير المناظر الطبيعية. كنت أفكر للتو على سبيل المثال في شكسبير في هنري الرابع، ويبدأ الأمر لديك ملك ويلز وملك أسكتلندا يتمردان ضد هنري وابنه هاري. كيف يبدأ شكسبير هذا المشهد؟ لقد أدى ذلك إلى معركة ذروتها بين هؤلاء الدوقات وهنري وابنه هاري. الطريقة التي يبدأ بها تبدأ بالنظر إلى الشمس وهي حمراء اللون. الريح تعوي من خلال الأشجار، يقول مثل صوت البوق. يتم إعداد كل شيء ليوم المعركة والشمس الدامية والرياح التي تبدو وكأنها بوق والمعركة. إنه يوم الكآبة، إنه يوم عاصفة، وهذا في مخيلته. لكن الله لا ينسق في مخيلته بل في التاريخ الحقيقي. في العناية الإلهية يقوم بتعيين الإعداد المناسب. لذلك على سبيل المثال عندما يهرب داود من أبشالوم ويلتقي بثلاثة أشخاص، يلتقي بحوشي ويلتقي بصيبا ويلتقي شمعي، هذا كله في واحد صموئيل 15 و16. حوشي صديق مخلص، زيبا مختلط. إنه مخلص لداود لكونه غير مخلص لسيده مفيبوشث، وهو يكذب على مفيبوشث. والثالث هو شمعي. والآن أصبح حوشي صديقا مخلصا وأرسل لهزيمة مجلس أبشالوم. عليه أن يهزم مجلس أخي توفل. وهكذا يتم إرجاع حوشي. أقول إن الزيبة هو ولاء مختلط. ويأتي إلى داود بالحمير المحملة بالزبيب والخبز والخمر والطعام لإعالتهم. كنه يفعل ذلك بخيانة سيده مفيبوشث، لأن داود سأله أين مفيبوشث، ويقول إنه يأمل أن تعود المملكة إليه. إنه رجل صريح وأن تدرس القصة. والثالث هو شمعي من نسل شاول الذي يشتم داود ويرجمه بالحجارة ويلقبه بالطاغية الدموية بسبب ما فعله بجده شاول. لكن لاحظ كيف يرتب الله كل هذا. حوشي على قمة الجبل الأقرب إلى جيد، زمي أسفل المنحدر، إنه مختلط، وفي أسفل الجبل شمعي. وهكذا فقد تم تنسيقه بالتأكيد لإظهار من هو الأقرب إلى الله ومن هو البعيد تماما عن الله، لأن شمعي يقع بشكل أساسي خارج الجبل تماما. وهكذا لديك تصوير مشهدي متعمد للغاية. لا يوجد شيء هنا، إنه مجرد حادث. وهكذا لدينا داود وهو ذاهب إلى أين؟ في المزمور الخامس. أين يصلي؟ إنه في الصباح. سأنتظر في الصباح كحارس ينتظر إجابة الدعاء. ولذا فهو يصلي الصبح. وكان الصباح في الشرق الأدنى القديم هو يوم القيامة بعد الليل. إله العدل في الشرق الأدنى القديم كان شمش، أي الشمس. وهكذا تغرب شمس الصباح التي أعطت الأمل بالعدالة في ضوء يوم جديد. وانتبه للتسمية أيضا، أخيرا، كما في المزمور 91، يستخدم أربعة أسماء من الله العلي، القدير، الرب، وإل، الله نفسه. إذن هذه بعض التقنيات التي يقومون من خلالها بتضمين معناها وإخفائها. حسنا، وهذا يمنحك فكرة عما يفعله الشعراء من أجل التأليف. ولها بالفعل معنى خفي، وهو أنه عليك أن تكون على دراية بهذه التقنيات. عليك أن تضع هذه العدسات التي يمكنك من خلالها رؤيتها. وإلى أن تحصل على هذه العدسات فإنك لا تراها أكثر مما أعتقد أنني رأيتها في واحد ملوك 7، وكانت تلك نقطة التحول في القصة بأكملها، لأنني تعلمت البحث عن التصالبات. حسنا، بارككم الرب جميعا. هذا هو الدكتور بروس والتكي في تعليمه عن كتاب المزامير. هذه هي الجلسة رقم 23 المنهج البلاغي والأساليب الشعرية.